بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في دروس التفسير وصلنا إلى آيات في سورة التوبة، لكني منذ أسابيع ثلاثة وأنا أحدثكم في موضوعات من أهم ما تحتاجه بلدنا في هذه الأيام، ذلك لأن عمارة الأرض مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني لو قرأت آيات القرآن الكريم كلها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها لوجدتها تدعو إلى عمارة الأرض. فإذا كنت في بلدك، في وطنك، فأنت مدعو إلى عمارة هذا البلد وهذا الوطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لماذا غرس الأشجار لك به صدقة؟ فيه عمارة لهذه الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. لماذا رفع الأذى عن الطريق صدقة؟ لأنه في عمارة لهذه الأرض. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لماذا العمل مدعو إليه في الشريعة؟ لأن فيه عمارة الأرض. وهكذا أيها الإخوة، نحن جميعا مدعوون ما استطعنا إلى عمارة هذه الأرض. وابدأ بالمكان الذي أنت فيه، ابدأ بعمارة بلدك. لذلك هذا الدرس مع الدروس السابقات كان يتحدث في أهم ما تحتاجه بلدنا في هذه الأيام. عنوان درس اليوم: مراعاة آداب الاختلاف، من أهم ما نحتاجه اليوم. بعد فضل الله تعالى علينا وفرحنا بما أولى الشام من فتح ونصر، علينا أن ندرك أن الانتصار يحتاج إلى أمور حتى نثبت هذا النصر وحتى نحفظ هذا الفتح. لا بد من أمور تعملها أنت وتعملينها أنت وأعملها أنا. إذا عملناها حفظنا هذا الذي أكرمنا الله تعالى به، لكن إذا ضيعنا فرطنا، قعدنا بس نراقب شو عم بيصير، يخشى أن يكون الواحد فينا سبباً لا سمح الله في ذهاب هذا العطاء الإلهي. قلنا أولاً ستحتاج بلدنا لفترة حتى تستقر بها الأمور، فلا تستعجلوا. واثنين، نحتاج إلى رص الصفوف وتآلف القلوب ووحدة الكلمة. كل كلمة يا أخوان من هذه الكلمات، كل واحد بيناتكم معني بها، أن يفعلها، يتمثلها بنفسه، وأن ينشرها في من حوله. احذر أن تكون سبباً في إثارة الفرقة، إثارة البلبلة، من حيث تدري أو لا تدري. نحن نحتاج، البلد تحتاج إلى رص الصفوف. ثلاثة، تحتاج إلى وعي. مو كل كلمة بتوصلك احكيها، في كلمة بتوصلك خليها معك، ما تنشرها، تنشر ذعرا، تنشر ضيقا، لا تخبر بها أحدا. في كلمة إيجابية تنفع الناس، انشره. في مقطع منيح إجاك، انشره. مقطع ما منيح لا تنشره. بدها تفكير، بدها وعي. ما تكون يعني بس أنت هيك ماكينة، يعني كل ما جاء شيء تنشره، كل ما سمعت شيء تنقله. رقم أربعة، تحتاج البلد إلى همة الشيوخ إلى همة الشباب وحكمة الشيوخ. رقم خمسة، تحتاج إلى عمل دؤوب وسعي حثيث. طبعاً هذا الفساد الذي انتشر كيف بده يتغير؟ كل واحد بيناتنا بالمكان الذي هو فيه يحتاج أن يعمل. طبعا وهي فرصة يا إخوان لتزداد قربا إلى الله تعالى. نحن موجودون على هذه الأرض لشيء واحد فقط بعد الإيمان، أن نعمل الصالحات، ولا فرصة أن تعمل من الصالحات ما شئت. رقم 6، تحتاج البلد إلى تقوى الله. لازم تخاف من الله، لازم تراقب الله بكل عمل تعمله، بكل قول تقوله، بكل نية تضمرها في سرك. ورقم 7، كان الدرس الماضي، تحتاج إلى حفظ الكلمة، لأن وقع اللسان في الشدائد كوقع السيف. مرات كلمة بتشعل حرب، كلمة مرات منشور بيشعل حرب، فيحتاج إلى حفظ الكلمة. درس اليوم، وهو ثامن ما تحتاجه بلدنا، من أهم ما تحتاجه البلد، مراعاة آداب الاختلاف. أيها الإخوة، الاختلاف بين البشر جزء من طبيعة الحياة، وسنة ماضية في هذه الأرض، فلا يتبرمن أحد منكم من الاختلاف. يا أخي ليش ما عم يجي مخه على مخي؟ ليش ما عم بيقول مثل ما عم بقول؟ ليش عم يحكي شغلي عكس اللي أنا عم بقوله؟ ليش يا أخي متمسك بجماعة إسلامية غير الجماعة التي أنتمي إليها؟ ليش يا أخي مذهبه غير مذهبي؟ الاختلاف بين البشر جزء من طبيعة الحياة، وسنة ماضية فيها، فلا يتبرمن أحد من الاختلاف، ولا ينتظرن ذهابه. إنه بدي روح أنا كل الاختلافات، خلص كلات منصير واحد. لأن من فعل ذلك فهو ينتظر ما لا يأتي ولا يكون. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هي لذلك إشارة للبعيد. قال العلماء: هذه ذلك عائد على شو؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قالوا: لذلك شو؟ عائد على شو؟ هل هي عائد على الرحمة إلا من رحم ربك، ولا عائد على الاختلاف ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم؟ بعض العلماء قالوا: لذلك للاختلاف خلقهم، وبعضهم قال: للرحمة خلقهم ولذلك خلقهم إلا من رحم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني للرحمة وللاختلاف، ويصح أن نجمع بين الاثنين. المهم أن الله عز وجل يريد للعباد أن يختلفوا، والحمد لله، الحمد لله نحن مختلفون بكثير من الأشياء. واحد بيحب يدرس، واحد بيحب يشتغل، واحد بيحب الأعمال الفكرية، واحد بيحب الأعمال العضلية، واحد بيحب الجماعة، واحد بيحب الانعزال يعود لحاله. هذا كله لخير لهذه البشرية. الخلاف أيها الإخوة ليس شراً كله، في بقلب الخلاف خير. تخيلوا لو كلياتنا منلبس مثل بعضنا البعض، شو بدهم يعملوا معامل الصباغة والطباعة والألوان والملونات؟ كلنا لون واحد، كلياتنا طول واحد، كلياتنا منظر واحد. الخلاف ليس شراً كله، وما كان فيه من شر فيمكن تقليله إذا تعلمنا آداب الاختلاف. في بقلب الاختلاف خير وفي شر. ألا هذا الشر الذي في الاختلاف أستطيع أنا وأنت أن نخففه إذا تعلمنا آداب الاختلاف، ليتحول الاختلاف في المباحات والاجتهاد إلى تكامل لا إلى تقاتل. سامحوني، مرات يا إخوان واحد هو وخطيبته عم يتقاتلوا، ما صلوا شهرين ثلاثة كاتبين كتاب، هو وزوجته عم يتقاتل، هو وأخوه عم يتقاتل، فما بالك مرات هلأ أن يكون معي مختلف بقلب البلد إنسان مختلف عني. هذا أمر أيها الإخوة. ثم مع طمأنينة الناس إلى الحرية التي نالوها، صار الناس الآن تكتب على الفيس شو ما بدها، صارت تحكي شو ما بدها، هيك مرتاحة، يعني ما حدا حيجي أنا يأذيني. مع طمأنينة الناس إلى الحرية التي نالوها، ومع تسارع التغيرات، كل يوم في قرارات جديدة، كل يوم في تغييرات جديدة، كل يوم في أحداث جديدة، انتشرت حوارات وستنتشر حوارات إلكترونية أو فيزيائية كثيرة بين الناس، يا عنيت يا أما عم يعدوا مع بعض يحكوا، يتفقون حينا ويختلفون أحيانا. وهذا عادة البشر في التمايز من حيث العلم. ليش نحن يعني بحواراتنا مو بيجي نصدر عن نفس الرأي؟ لأنه معلوماتنا مختلفة، أعلم شيئا لا تعلمه وتعلم شيئا لا أعلمه، لأن البشر يتمايزون من ناحية العلم، من ناحية الفهم، مرات نفس المعلومات بس الفهم تبعها غير الفهم تبعي، ومن ناحية سعة الاطلاع، ومن ناحية الخبرة، ومن ناحية القدرة على التعبير. في واحد يستطيع أن يعبر بشكل جيد، واحد فاهم للأمر، بس يا أخي سبحان الله لا يستطيع أن يعبر. فلذلك تجدنا حينا نتفق وأحيانا نختلف. حين يتفقون يسود جوا من السكون والرضا، شغلة منيحة، لكن حين يختلفون ترتفع الأصوات، تنتفخ الأوداج، تحمر الحدق، وربما تكلم أحد منهم بكلام غير مرضي، طلع خلقه من الحوار والنقاش والاختلاف، وربما سلك سلوكا غير شرعي. لذلك نحن بحاجة كأفراد وكمجتمع والبلد بحاجة أن نتعلم آداب الاختلاف، لأنه أنتم يا أيها الإخوة والأخوات ستختلفون مع أناس آخرين أكيد، لأنكم بشر، والآخرون سيختلفون مع بعضهم ومعنا أكيد لأننا بشر. خير إن شاء الله أختلف معك وتختلف معي، بس في أدب للاختلاف. سأعرض عليكم في هذا الدرس بعضا من آداب الاختلاف يسمح بها الوقت. أول أدب من آداب الاختلاف: من لم يوافق رأيك فليس ضدك. في أناس هيك فكرون، إذا أنت ما بتجي على الجامعة اللي أنا بجي فيه معناته أنت ضدي، إذا أنت مو بالمذهب الفقهي الذي أنا أتبعه أنت ضدي، إذا أنت ما بتأيد الرجل الذي أنا أؤيده أنت ضدي، إذا أنت ما بتقول مثل ما أنا عم بقول في هالمسألة الفلانية التي حدثت أنت بعرفك ضدي من يوم يومك. من آداب الحوار، من آداب الاختلاف: من لم يوافق رأيك فليس ضدك. مو شرط يكون ضدك، ممكن يكون بحبك كثير، سبحان الله ما اقتنع بما تقول، يحدث. لا يستقيم أيها الإخوة عندما نختلف مع أحد في دائرة المباحات والاجتهادات أن تجعله عدوا لأنه لم يرضى كلامك ولم يقنع باجتهادك ولم يستسغ موقفك. ولا يصح أن تقول من لم يكن معي فهو ضدي، والعاقل هو الذي يحول العدو إلى صديق، مو الصديق إلى عدو. لك يا أخي هذا أخوك، هذا جارك، هذا ابن حيك، هذا ابن بلدك، لا تحوله إلى عدو. العاقل هو الذي يحول العدو إلى صديق، مو اللي بيجعل الصديق بيقول له أنت ما جيت على رأيي معناته أنت ضدي. بالتالي تقسيم الناس بحسب اختلافاتهم إلى خائن وأمين، يميني ويساري، مخلص ومأجور، هذا كلام غير صحيح. من لم يكن رأيه يعني كرأيي معناته هذا ضدي، كل هذا الكلام غير مرضي. وأدب الحوار يقتضي منك بأن من لم يوافقك الرأي فليس ضدك. اختلف سيدنا عمر مع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في مسألة جمع القرآن. تتذكروا حادثة جمع القرآن؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ليس مجموعا بين دفتي مصحف، محفوظا في الصدور، حفظه الناس كثير منهم، وبعضهم حفظ بعضه، وكلهم كتب أو أكثرهم كتاب الوحي كتبوا، لكن كتبوا على قطع متفرقة من الجلود، من العظام، من الحجارة. فالقرآن مكتوب لكن متفرق ومحفوظ في الصدور، لكن لم يجمع في كتاب، في صحف. بزمن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي حروب الردة، استشهد عدد من حفاظ القرآن من الصحابة، فخاف سيدنا عمر في خلافة أبي بكر أن يضيع القرآن من الناس ويتفلت، فرأى أن يجمع المصحف بين دفتي كتاب، فقال، جاء لعند الخليفة، قال: يا خليفة رسول الله، لو جمعنا كتاب الله تعالى بين دفتي مصحف. أبو بكر قال: يا عمر، كيف أفعل شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر رد ثاني يوم، إجا لعنده: يا أبا بكر، أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتابها، والله خير هذا جمع المصحف. أبو بكر لا يرضى، عمر بده وأبو بكر ما بده، فاختلف أبو بكر مع عمر في جمع القرآن، وما كان ضده، مو ضد بعض، هم أحب الناس بعد الأنبياء لبعضهم، بس خير إن شاء الله اختلفوا. يقول: فلازلت أراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن الكريم، فأمر سيدنا أبو بكر بجمع القرآن، وجمع القرآن الكريم نسخة واحدة. ولاحقا في زمن سيدنا عثمان نسخ 7 نسخ وزعت في الأمصار، وهكذا حفظ القرآن الكريم. إذا اختلفت أنا وياك مو معناته أنا ضدك. اختلف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مسألة الخلافة. سيدنا علي كان يرى نفسه أحق بالخلافة، لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا، ويرى الخلافة فيه. أبو بكر الصحابة بايعوه في سقيفة بني ساعدة، زعل سيدنا علي بس ما كان ضد أبي بكر، ولاحقا جاء إلى أبي بكر وبايعه على الخلافة. فاختلف سيدنا علي مع أبي بكر وما كان ضده. اختلف سيدنا عمر مع خالد رضي الله تعالى عنهما وما كان ضده. لما عمر شاف الفتوحات كثرت على بيد خالد وخاف أنه الناس تفتن بخالد، راح بعت كتاب عزل خالد من إمارة الجيش. خلص خير إن شاء الله، قبل سيدنا خالد وما عمل والله شو ثورة على سيدنا عمر، ليش أنت عزلتني والجيش أنا معي؟ اختلفا لكن لم يكن أحدهما ضد الآخر. اختلف سيدنا أبو ذر مع عدد من الصحابة وما كان ضدهم. كثيرا ما يختلف العلماء أيها الإخوة في مسائل اجتهادية ولا يكونون متضادين، فمن لم يكن معك فليس ضدك بإطلاق، بل ربما كان ممن يحبك ويحب الخير لك، لكنه لم يقتنع بقولك أو بعملك أو بأدائك. فأول أدب من آداب الاختلاف، إذا اختلفنا مع بعضنا، إذا اختلفتم مع الناس، المتوقع الناس إذا اختلفوا مع بعضهم البعض حدثوهم بآداب الاختلاف. من لم يقل بقولك فليس ضدك، هو مختلف معك لكن ليس ضد، اختلاف تنوع يا أخي مو اختلاف تقاتل. الأدب الثاني من آداب الاختلاف عدم الخلط بين الموضوع والشخص، عدم الخلط بين الموضوع والشخص. مرات إنسان يقول قولا لا يعجبنا، لا يرضينا، لا يؤيد ما نحن يعني نمضي به، ما في داعي نروح نحن ننبش بسيرته وبماضيه وبتاريخه وبرفقاته ونبدأ الطعن به. لماذا تطعن بالشخص؟ أنت عندك مشكلة مع الفكرة، اختلف معك في فكرة، اختلف معك في اتجاه، فلماذا تنبش ماضيه وتبحث عن الطعون التي تطعن بشخصه؟ ينبش بعض الناس تاريخ من اختلف معهم، يبحثون عن طعون وهنات، عن مثالب وخطيئات، ثم ينعتونه به في المجالس العامة والخاصة. فكثير بقى من ساحات الحوار والنقاش والكلام تتحول إلى مواقع للفضيحة والاتهام والغيبة والنميمة وإشاعة السوء. شايف هذا اللي عم بيقول هيك؟ هذا أصله كذا وكذا وكذا. شايف هذا؟ هلا حبعت لك صورة لإله كاين متصورة كذا وكذا وكذا. يا رجل أنت تتكلم تختلف معه بالفكرة، ما علاقة أن يكون له صورة أو ليست له صورة، له ماض أو ليس له ماض، حكي بالفكرة، أقنعه أو ليقنعك، وربما لا تقنعه ولا يقنعك، خير إن شاء الله. يحدث مرات والله في بعض إخوي الله يجزيهم الخير أنا أعرفهم، يعني ابنه صعب ما عم يقدر يتفهم مع ابنه، بس عنده قدرة على الإحاطة، خير إن شاء الله، هذا ابني يا أخي أنا ما عم بتفهم معه، ما عم يجي كما أنا أشاء، خير، بس هذا يبقى ابني مثل باقي أولادي، هدول أولادي عم يفهموا علي، هذا ابني ما فهم علي، كلهم محمودون، كلهم أولادي، هذا بتمنى يكون أحسن، خير إن شاء الله يقتل معه. في مرات إخوة أخ مثلا مع زوجته ما عم تفهم عليه، خير إن شاء الله، بس يبقى هيك محيطا بها، يبقى راعيا لها، ولا يبدأ بقال يحدثها عن أخطائها الماضية وأخطائها السالفة، يريد أن يشهر بها، لأنه إذا فعل سيضيع صوت العقل بين صيحات الهوى، ويخفت ضوء الحكمة وراء الأضغان، ولا يصل المختلفون إلى نتيجة. فأول أدب، من لم يقل بقولك فليس ضدك، والأدب الثاني لا تخلط بين الموضوع والشخص. الأدب الثالث سمو لغة الحوار. خير أنا وياك مختلفين، أنا وياك كل واحد اتجاه، بدي اتحاكى أنا وياك، بس لازم تكون اللغة هيك يعني محترمة، اللغة رفيعة. اقرأوا القرآن الكريم يا أخوان، الله عز وجل حاور في القرآن الكريم الشيطان، في أسوأ من الشيطان الرجيم، والكفرة واليهود والنصارى والمنافقين، اقرأ القرآن، يقرأ في الصلاة يا رجل، كله كلام عفيف، كله كلام نبيل، كله كلام سامي، كله كلام عالي، كله كلام راقي. اقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاور النبي صلى الله عليه وسلم، حاور قريشا الكافرة عابدة الصنم والوثن، وحاور المنافقين، وحاور النصارى، وحاور اليهود، بس الكلام كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقرأها على المنابر وفي الدروس، خير إن شاء الله. أنا وياك اختلفنا، أنت وأخ إنسان اختلفت، أيها الإخوة أيها المواطنون، إذا اختلفنا مع بعضنا لتكن لغة الحوار سامية، سمو من أدب الحوار، من أدب الاختلاف، سمو لغة الحوار بالصبر وحسن الكلمة والرفق والتؤدة وغياب الضجيج، لا بدأ عياط ولا بدأ مسبات ولا بدأ تخوين ولا بدأ اشرمي بكلام غير لائق. بمثل هذا تدار الحوارات والاختلافات، لكنكم تقرؤون أيها الإخوة في المواقع الإلكترونية حينا، وتسمعون في الإذاعات أو الأقنية الفضائية حينا آخر كلاما دنيا في أثناء الحوار، أو عبارات بذيئة، أو وصفا ممتهنا، وإن من عيب الإنسان الرفيع أن ينطق بالكلام الوضيع. ما مقبول يا أخوان أي واحد منكم يتكلم كلاما وضيعا، حتى لو أن إنسانا وضيعا تكلم عنه بكلام وضيع، فأنت ترفع عن هذا المستوى الذي هو فيه. دير بالك تجاري تنزل لعنده، أنت الله أكرمك بالقرآن الكريم، أكرمك بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمك بالالتزام ببيوت الله تعالى، فلا تنزل، خليك في مكانك العالي الرفيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. إحنا يا أخوان نين منجيب تعاليمنا؟ منجيبها من القرآن والسنة، ما منجيبها من أهوائنا، ما منجيبها من رفقاتنا شو عم بيقولوا كلهم يا أخي هيك عم يحكوا كلام بذيء، شو عليه إذا حكينا كلام بذيء؟ والله هذه اللي عم نناقشه بيستاهل وبيستاهل أكثر من هيك. أنت يا رجل مرجعك القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. تحب الله يبغضك؟ أكيد ما بتحب، إلا ليش بتجي على الدروس، وليش بتصلي، وليش بتصوم، وليش متمسك بالقرآن الكريم وبأوامر الله عز وجل؟ شان يحبك الله عز وجل. إذن لا تتكلم كلاما غير لائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيية العفيفة الحليمة ويبغض الفاحش البذيء. أنا بستحي أحكي كلمة ما بتنحكى، لازم أنت تستحي، وأنتم هكذا تفعلون. هو المتوقع من كل من يختلف مع الآخر أو يتوافق معه أن يستحي من كلمة غير لائقة، لأنها سترفع إلى حضرة الله عز وجل، والله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه اللي قلته سيكتب، وبكرة يوم الأيام الله بيسألك هيك. فمن آداب الاختلاف سمو لغة الحوار. والأدب الرابع الإنصاف. إذا اختلفت معي فأنصفني، وإذا اختلفت معك بدي أنصفك، وإذا اختلفنا مع بعضنا البعض ننصف. أما مو لأني اختلفت معك سأمحو كل حسناتك، وأنا بعرف إنه فيك حسنات وفيك خيرات وفيك مبرات. أنا بعرفك عملت أعمال خيرة كثيرة، ويا سيدي هلأ عامل عمل مو منيح وأنا هلأ اختلفت معك، خير بس لازم أنصفك. أما مو أمسح كل شيء خير لأنه أنا هلأ متضايق منك. فإذا اختلفت مع القريب أو البعيد، مع الصديق أو الغريب، فكن منصفا عادلا صادقا، ولا يحملنك بغضه إلى ظلمه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يعني قوموا بأمر الله تعالى مخلصين لله، شهداء بالقسط. بدك تحكي شيء، بدك تشهد شيء يا إخوان، بالقسط بالعدل بالحق. ما بتعرف لا تحكي شيء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هو البغض. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك يعني إن مبغضك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا أنت متضايق من واحد، كرهان واحد، أبغضت إنسانا، لا تظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. روى الإمام البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. اللي معه ثلاثة هاد استجمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، أنا وياك مختلفين، تبين لك في أثناء حديثي وحديثك أنك أنت الخطأ وأنا الصح. إذا أنت مؤمن تنصفنا من نفسك، بتقول بعتذر أنا تبين بأنني أخطأت. أما والله تقول عنزة ولو طاروا مشكلة. في اثنين رفقات كانوا طالعين سيران مع بعضهم البعض، عم يتمشوا فبيشوفوا من بعيد هيك سراب وفي سواد على الأرض، هنن ماشيين. بيقول واحد للثاني: برأيك شو هاد يلي الأسود يلي على الأرض؟ بيقول له: هذا قيقان، قاق هلا بيطير. بيقول له الثاني: لا هذا عنزات. بيقول له: لا قيقان، لا عنزات، لا قيقان، لا عنزات. حتى إذا وصلوا إليهم طاروا. هلا إذا طاروا شو بده يكونوا؟ قاق يعني قيقان. فبيقول له: ما قلت لك؟ قال له: لا سيدي، عنزة ولو طاروا. خلاص أنا قلت هيك معناته هيك. فسيدنا عمار بن ياسر الله يرضى عنه يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، إذا اختلفت أنا وأنت، إذا اختلفنا مع بعضنا أيها الإخوة أنصف، لا تكن ظالما، لا تكن جائرا، لا تكن مؤذيا للآخرين سيسألك الله عز وجل. وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. الإقتار هو القلة والفقر. سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض الطلبة، قال: من أين أقبلتم؟ الإمام أحمد إمام الدنيا، جايين تلاميذ لعنده، قال لهم: وين كاينين؟ قالوا: من مجلس أبي كريب. هذا أبو كريب عالم، بس كان ينتقد الإمام أحمد في مسائل وينال منه، أحمد بيقول لهم من أين جئتم؟ قال والله جئنا من مجلس أبي كريب. فقال أحمد، هو هذا أبو كريب عم يحكي على الإمام أحمد، وطلاب أحمد رايحين لعند أبي كريب، فقال أحمد اكتبوا عنه، روحوا ودرسوا واحضروا دروسه واكتبوا كمان، فإنه شيخ صالح. فقالوا إنه يطعن عليك، شو ما بتعرف؟ قال فأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بلي بي. خير إن شاء الله، هذا ابتلاء، الله ابتلى فيني، الله بيحاسبه على ماذا سيقول وماذا لا ما لم يقول، بس أنا بقلكم بأنه شيخ صالح، وروحوا تعلموا منه واستفيدوا منه. ما شاء الله، هيك هيك إذا اختلفنا. أما مو إذا اختلفنا بدي أمسحك من الوجود وتمسحني من الوجود، مو إذا اختلفنا ما عدك تدير وشك علي ولا دير وشي عليك، مو إذا اختلفنا بصير إذا أنا بصلي بهالجامع أنت ما عتفوت على هالجامع. يعني نحتاج إلى إنصاف يا إخوان، البلد تحتاج إلى هيك، أن نجمع الكلمة، أن نرص الصف. فمن جملة هذا نحتاج إلى أدب الاختلاف. خير من نختلف لنختلف، ما في مشكلة، مستحيل أصلا كلنا أن نكون يعني على قول واحد، لكن إذا اختلفنا نراعي أداب الاختلاف. خامسا وأخيرا من آداب الاختلاف عدم التعصب. أنت تمسك برأيك الحق بس لا تتعصب، من أجل رأيك الحق تكذب، الحق لا يحتاج إلى كذب، من أجل رأيك الحق تظلم، الحق لا يحتاج إلى ظلم، من أجل رأيك الحق تبطش، الحق لا يحتاج إلى بطش. عدم التعصب، سواء كان التعصب لكلمة، لفكرة، أو لمذهب، أو لرجل، أو لحزب، لأن المتعصب أعمى لا يعرف أعلى الوادي من أسفله. أيها الإخوة، الحديث في هذا طويل ومفيد ومهم الحقيقة، وأنا أتمنى إليكم إذا عدتم إلى بيوتكم أن تعودوا وتسمعوا هذا التسجيل، حتى تصير هذه الكلمات مو كلمات يعني تقال في درس، ولكن يصير فعلا أنت داخل برنامجك في الحياة، وأنت ستختلف مع الناس، هكذا طبيعة الحياة، حتى إذا اختلفت كنت متمثلا بهذه الأداب. أيها الإخوة، بلدنا بحاجة إلى أداب الاختلاف، لا إلى الفرز والاصطفاف، وبحاجة إلى حوار لا إلى شجار، وبحاجة إلى وحدة الصف لا إلى وحدة الرأي. مو مشكلة لو رأي غير رأيك، بس خلينا صف واحد أنا وياك. وبحاجة إلى وحدة القلوب لا وحدة العقول، منحب بعضنا بس عقولنا مختلفة. آداب الاختلاف والحوار ووحدة الصف والقلوب تحفظ هذا النصر، هذا الذي أكرمنا الله تعالى به، حتى نحفظه لابد أن نتمسك بآداب الاختلاف، تحفظ النصر وتثبته، وتحفظ الحقوق لأصحابها، وتمنع الاعتداء والطغيان. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل الجنة مأوانا ومآبنا، وتمم على الشام فضلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.